بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إطماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد سبق معنا الكلام عن مسألة حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا أنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى الاستقلال دون الإضمار، وعلى الإطلاق دون التقييد. فقلنا الأصل حمل الألفاظ على الحقائق، وتكلمنا عن قضية المجاز باختصار، وعن قضية كذلك العموم، وأن الأصل عدم التقدير، ولا يكون التقدير إلا لدليل آخر، وأنه كذلك الأصل الأخذ بإطلاق اللفظ دون التقييد، الأصل هو الإطلاق إلا إن ورد التقييد. ثم قال: وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، مؤسس للحكم لا مؤكد. مثلا قالوا في قول الله جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم، قالوا هذا في الآخرة. وإن قيل الأولى في الجنة فلنحيينه حياة طيبة، إن قيل إن الأولى في الجنة فتكون الثانية ماذا؟ تكون تأكيدية. فمثل هذا المثال، قالوا: وعلى أنه متباين لا مترادف. ما هو التباين؟ التباين قالوا كل كلمة تدل على معنى مستقل، كل كلمة تدل على معنى مستقل. الأصل في الألفاظ أنها كل لفظ يدل على معنى، ولذلك هل يوجد في اللغة ترادف؟ الترادف التام لا يوجد في اللغة، يوجد ترادف نسبي. فالأصل أن الكلام يؤخذ على التباين. مثلا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. من هم أولو الأحلام؟ قالوا: هل أولو الأحلام والنهى هذا مترادف؟ يعني أولو الأحلام هي نفسها أولو النهى؟ من قال بالتباين قال أولو الأحلام، على الحكاية طبعا، أولو الأحلام هم البالغون، هم البالغون، وأولي النهى هم العاقلون، هم العاقلون. إذن هذا تباين، هذا تباين. طيب، قال: وعلى بقائه دون نسخه. يأتي قائل ويقول: هذا الحكم منسوخ، الأصل أنه باقي على ما هو عليه إلا بدليل خاص يدل على النسخ. قال: إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، يعني يدل على إرادة الخصوص دون العموم، أو على التقييد دون الإطلاق، أو على الإضمار دون الاستقلال، أو على التأكيد دون الحكم، إلى آخر ذلك. طيب، قال بعد ذلك: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع. معنى هذا القاعدة أنه يقدم عرف الشارع على غيره، يقدم العرف الشرعي على العرف اللغوي وعلى غيره. مثال ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، توضؤوا من لحوم الإبل. إنسان إذا أكل من لحم الإبل فإنه يتوضأ، على يعني خلاف المسألة، لكن نتكلم نحن على هذا الحد. الوضوء في الشرع معروف في ما بين المغسولات وما بين الممسوح، وهو الرأس. طيب، الوضوء في اللغة هو النظافة، لكن يقدم هنا المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، فيكون تتوضأ من لحوم الإبل، أي الوضوء الذي أنت تتوضأ به للصلاة، الذي تتوضأ به للصلاة. إذا الإنسان أكل من لحم الإبل وأراد أن يصلي فلا بد أن يتوضأ، وإن لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، لكن أكله للحم الإبل هذا يعد من النواقض لدلالة الحديث. قال: وعلى عرف المتكلم أو المتكلم به في أمور أو المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. على عرف المتكلم، معنى ذلك لا بد من معرفة عرف المتكلم والحكم المناسب لعرف المتكلم. ما هو الحكم المناسب لعرف المتكلم وما هو عرف المتكلم؟ مثلا هذا فيما يتعلق بالبيوع وما يتعلق بالعقود ونحو ذلك. لو أن شخصا قال: بعتك 3 شياه، بعتك 3 شياه. الشياه في عرف الناس ماذا يراد بها؟ شياه الأنثى، لا يراد بها الذكر. فإذا لو قال له قال: أنت قلت شياه ولا بد أن تعطيني من الخرفان، قال له: لا، وإنما يؤخذ بعرف المتكلم. نعم.
قال رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والصحيح من العبادات إن اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات.
الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة عظيمة في الشريعة. إن كان المقصد مأمورا به كانت الوسيلة مأمورا بها، وإن كان المقصد منهيا عنه كانت الوسيلة منهي عنها. مثلا الذهاب إلى المسجد هذا واجب، الصلاة واجبة، فالذهاب إلى المسجد واجب. لماذا الذهاب إلى المسجد واجب؟ لأنه سيذهب إلى مقصد واجب. وهكذا أيضا في التحريم، مثلا من أراد أن يذهب إلى مكان ليفعل معصية، ما حكم السفر إلى هذا المكان؟ محرم، لأن المقصد محرم. وهكذا قال: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، داخل تحت القاعدة الأولى التي هي الوسائل لها أحكام المقاصد، هي داخلة تحتها، لكنها متعلقة بماذا؟ بالوجوب، متعلقة فقط بالوجوب. وقال بعد ذلك: وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، نحن نعطي مثال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا في أمر الصلاة، إذا كانت الصلاة واجبة فالذهاب إليها واجب، لكن هناك فرق بين هذه القاعدة وبين القاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثال ذلك الزكاة. الزكاة هل يجب على الإنسان، طبعا ما هو شرط الزكاة؟ بلوغ النصاب. هل يجب على الإنسان أن يعمل ويجمع من المال ليبلغ به النصاب حتى يزكي؟ هل يجب عليه ذلك؟ لا. إذن ما لا يتم الوجوب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. معنى ذلك أنه لا تكون الصلاة واجبة إلا ببلوغ النصاب، لا يجب على الإنسان أن يحقق هذا الوجوب، لا يجب عليه أن يجمع مال حتى يزكي. وهذا الفرق بين القاعدتين. أما قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثلا ستر العورة في الصلاة هذه واجبة، الإنسان عنده مال هل يجب عليه أن يشتري ثوبا ليستر نفسه ويصلي؟ ها؟ يجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها. بدأ هنا المصنف يتكلم عن الأحكام الوضعية، تكلم فيما سبق عن الأحكام التكليفية، تكلم هنا عن الأحكام الوضعية، ما يتعلق بالصحيح والباطل والفاسد ونحو ذلك. قال: والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها. الصحيح ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أو عقدا، ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أو عقدا. ما هو الأثر في العبادة؟ أديت العبادة ما هو الأثر في العبادة؟ براءة الذمة، الأثر براءة الذمة وسقوط المطالبة بها. طيب إن حصل ذلك أديت عبادة وبرئت ذمتك ولم تطالب، تسمى هذه العبادة عبادة صحيحة، تسمى عبادة صحيحة. طيب في العقود يختلف على حسب العقد، إذا كان عقد بيع، عقد بيع فيكون المقصود حصول إيش؟ حصول التملك. إذا كان في النكاح الاستمتاع بالزوجة، هذا يسمى نكاح صحيح، هذا يسمى بيع صحيح. قال وانتفت مفسداتها، المفسدات هي الموانع، هي الموانع قد تسمى مفسدات أو تسمى موانع، المراد بذلك أنها ما تقابل الصحيح في ذلك. والباطل والفاسد بالعكس، الباطل والفاسد بالعكس، يعني هذه تسمى عبادة باطلة أو تسمى فاسدة، طبعا هذا على رأي الجمهور في عدم الخلاف بين الفاسد والباطل، لا يفرقون بين الفاسد والباطل خلافا لي يعني بعض الأقوال عند بعض المذاهب. قال والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات. معنى ذلك لو حصل أمر مفسد للعبادة، مثال ذلك أن الإنسان صلى بغير وضوء، صلى بغير وضوء، ماذا نقول عن صلاته؟ صلاة صحيحة أو باطلة؟ سواء قلنا باطلة أو قلنا فاسدة، إذن هي تقابل الصلاة الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا.
قال وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، هنا كأنه يعيدنا إلى ما تكلمنا عنه من الأحكام التكليفية في قضية الوجوب، هذا تقدم عليه، قسمنا الواجب بحسب المكلف إلى واجب عيني وواجب كفائي وتقدم هذا الأمر. ثم قال هنا في الواجب الكفائي ما كان القصد مجرد فعله والإتيان بحصوله في المجتمع، حصول هذا الشيء في المجتمع هذا فرض كفائي. طيب قال إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، ومن هنا سمي الكفائي، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدره، صار فرضا إيش؟ صار فرض عين، فإن فعله البعض خلاص رجع إلى حكم فرض الكفاية. إذا ما الفرض؟ فرض العين النظر فيه إلى الفاعل، فرض الكفاية النظر فيه إلى حصول الفعل. من ترك فرض العين لابد أن يجبر ويؤثم، يستحق الإثم. من ترك فرض الكفاية ليس عليه شيء، إن قام به قام به غيره. نعم.
قال رحمه الله وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما أو مفسدتان لابد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة.
نعم، هذه قاعدة المصالح والمفاسد، إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، إذا تزاحمت مفسدتان لابد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. هذه القاعدة عموما لها ثلاث صور، لها ثلاث صور. ما معنى إن تزاحمت؟ معناها إن تعارضت، إن تزاحمت يعني إن تعارضت، تعارضت مصلحتان، عنده مثلا نفقة مستحبة وعنده سداد الدين، ماذا يقدم هنا؟ يقدم سداد الدين، هذا واجب عليه. وقد تكون هذه واجبة طبعا، قد تكون المصلحتان مستحبتان، مثل يقدم صلاة النافلة أو طلب العلم، ها يقدم طلب العلم لاعتبارات أخرى لأن طلب العلم نفعه متعدد، إذن هنا تعارضت مصلحتان فقدم أعلاهما طلب العلم. طيب اجتمعت مفسدتان، هذه الحالة الثانية، اجتمعت مفسدتان مثل ما حصل مثلا في قصة بول الأعرابي في المسجد، دخل الأعرابي المسجد وبال فنهره الصحابة و فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزلموا صبوا على بوله ذنوبا أو ذنوبين من ماء، هنا مفسدتان. المفسدة الظاهرة التي رآها الصحابة هي حصول البول في المسجد. المفسدة الأخرى ما قد يكون من ضرر على هذا الأعرابي إذا قطع بوله فجأة، أو ما يكون من ضرر آخر وهنا إذا أتوا عليه ربما انتقل إلى أماكن أخرى ويعني حصل التنجيس لبقية الأماكن في المسجد، فكان دفع هذه المفاسد بدفع الأعلى بارتكاب الأدنى أو بارتكاب الأخف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلموا، يعني اتركوه ينتهي ثم صبوا عليه ذنوبا أو ذنوبين منه. هناك حالة ثالثة إذا تقابلت مصلحة ومفسدة تعارضت، إما تفعل المصلحة وإما تدفع المفسدة، فالقاعدة يقدم دفع المفاسد على جلب المصالح، يقدم دفع المفاسد على جلب المصالح. طيب، من المصالح زيارة القبور، ولكن بعض النساء إذا زارت القبور يحصل عندها ربما من الصراخ ومن شق الجيوب ومن ضرب الخدود ومن نحو ذلك، فلذلك جاء في الحديث لعن الله زوارات القبور. زوارات ما معنى زوارات؟ صيغة مبالغة، كثيرات الزيارة، كثيرات الزيارة. إذن ليس المقصود النهي عن زيارة المرأة للقبور، المسألة خلاف، المسألة فيها خلاف، لكن المقصود هنا دفع المفسدة بما قد يحصل من المرأة، ويقدم ذلك على جلب المصلحة، وهو ما جاء في الحديث زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
قال رحمه الله وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، والأمر يقتضي الفورية والحكمة الشرعية، ويقال له العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته.
نعم، نحن ممكن أن يعني أن نذكر أيضا مثال على أن دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح، قول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. التنقص من الآلهة وبيان ضعفها وهذا أمر فيه مصلحة، لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى سب الله وعياذ بالله، إذن تدفع المفسدة وتقدم على جلب هذه المصلحة. ثم قال بعد ذلك وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. مباح ومحرم اشتبه، ما الحل؟ أن تكف عن الجميع. لماذا تكف عن الجميع؟ لأنك ربما لو أخذت بواحد كان محرم، الاحتمالية أنك تأخذ بالمحرم. طيب مثال ذلك، أراد أن يتزوج امرأة فاشتبهت عليه هذه المرأة، هل هي أخته من الرضاعة أو امرأة أجنبية؟ هل هي محرم أم مباح؟ طيب ما استطاع أن يميز بينهما ولم يجد من يمايز، يترك الثنتين، يترك الثنتين، لأنه لو أخذ إحداهما ربما ظهر بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة. بعضهم قد يعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر، يقول ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه، لا يمكن أن تجتنب المحرم إلا باجتناب الأمرين. طيب قال خرات الذي بعده والأمر يقتضي الفورية، الأمر يقتضي الفورية، هذا أيضا مسألة يعني تتعلق بقضية باب الأمر أو في الوجوب، المسألة خلافية، والصواب كما ذكر المصنف رحمه الله أنها تقتضي الفورية. ما معنى تقتضي الفورية؟ يعني يقتضي الفعل مباشرة، الامتثال، يقتضي الامتثال والفعل، قول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب ما الثمرة من أن هل يقتضي الفور أو يقتضي التراخي؟ يقتضي الفور أو يقتضي التراخي فيها ثمرة عظيمة، لأنك إن كانت تقتضي الفور فأنت تراخيت استحققت الإثم، يعني صار في تأخير. طيب قال بعد ذلك والحكمة الشرعية ويقال لها العلة. بعض أهل العلم يفرق بين الحكمة والعلة، ما هي العلة؟ قالوا ما ندرك أو ما ندرك به المناسبة الفعلية بينها وبين تشريع الحكم، ما ندرك المناسبة الفعلية بينها وبين تشريع الحكم، إن وجدت وجد الحكم وإن زالت زال الحكم. لذلك يعبرون بتعبير يقولون إيش؟ الحكم منوط بعلته، ها؟ أو الحكم إن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم. طيب ما الحكمة؟ قالوا الحكمة هي المعنى المناسب للحكم، لماذا شرع كذا، هذا يقال له حكمة. ولذلك الحكمة تنقسم إلى قسمين، منصوصة أو نصية واجتهادية. لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، لماذا؟ ما الحكمة؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهناك حكم غير منصوص عليها يجتهد فيها العلماء، يعني يستنبطون ربما لكذا وربما لكذا، وتبقى أنها محل اجتهاد. إذن قال والحكمة الشرعية ويقال لها العلة على القول طبعا بأنها لفظ واحد، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله ويعم الحكم بعموم علته، بعموم علته يعني عموم العلة، يحكم الشارع بحكم في محل ثم يعلله بعلة فيكون الحكم عاما في كل موضع توجد فيه هذه العلة، كل موضع توجد فيه هذه العلة فإنه يكون على نفس الحكم. مثلا قالوا قول الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هل المراد فقط أمهات المؤمنين أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أم المراد جميع النساء؟ جميع النساء. إذن العلة واحدة في الجميع، العلة واحدة في الجميع فيكون الحكم واحدا في ذلك. قال كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته، ما مراد هذا؟ مراد هذا أن العام لا يعم إذا كانت العلة خاصة، العام لا يعم إذا كانت العلة خاصة. مثلا المريض أبيح له الفطر، ها؟ أبيح له الفطر المريض. طيب الإنسان الذي يعمل يحصل على مشقة، يعني تحصل له مشقة في عمله، يباح له الفطر لا يباح له الفطر؟ فهذا الحكم هو جواز الفطر كان خاصا بالمريض وليس كل من تحصل له مشقة. المسافر قد لا تحصل له مشقة ويجوز له الفطر. نعم.
قال رحمه الله والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وضدها الرخصة.
قال بعد ذلك والسبب، ونرجع إلى الأحكام الوضعية، السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء، على وجود الشرط، وجود السبب، وانتفاء المانع. وجود الشرط، وجود السبب، وانتفاء المانع. السبب إذا وجد وجد الحكم، إذا انتفى انتفى الحكم. مثلا الزوال سبب لوجوب صلاة، لوجوب صلاة الظهر، الزوال زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. وجد الزوال جاء الحكم بوجوب صلاة الظهر، خلاص دخل وقت صلاة الظهر. لم يأتي الزوال، يعني أتاك شخص في الساعة 11 قم نصلي الظهر، ما وجد السبب. طيب قد يقارن السبب وجود المانع، وجود ما يمنع، يوجد السبب لكن يقارنه وجود ما يمنع. مثال ذلك بلغ المال النصاب، إذن يجب حال عليها الحول، بلغ النصاب وحال خلاص شرطها الزكاة، إذن يجب عليه إيش؟ إخراج الزكاة. طيب عليه دين، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ في المسألة خلاف، نحن أمس قدمنا أن الأمثلة هي للتوضيح وليس هنا للترجيح، الأمثلة هنا للتوضيح فقط. إذن عليه دين بلغ النصاب، المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن عليه دين، الدين هذا مانع من إخراج الزكاة، فعلى قول جماعة من أهل العلم لا يجب عليه إخراج الزكاة مع وجود السبب. طيب الشرط، قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم يعني إذا لم يوجد الشرط لم يوجد الحكم. الوضوء لم يوجد الوضوء، الوضوء شرط في الصلاة، في صحة الصلاة، إذن يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إنسان توضأ، هل يجب عليه أن يصلي؟ ما يجب عليه، ما يجب عليه أن يصلي. مثل ذلك أيضا دخول الوقت، دخول الوقت شرط للصلاة، دخول الوقت شرط للصلاة، إذا دخل الوقت فتحقق شرط العبادة. قال والعزيمة قرأتها حكم ثابت بدليل شرعي. العزيمة قال حكم، إذن هو من الأحكام، وثابت بدليل شرعي وليس دليل عقلي، ليس دليلا عقليا، خال عن معارض راجح، خال عن معارض راجح. ما خرج من هذا؟ خرج من هذا الرخصة. لماذا؟ لأن الرخصة وجد فيها معارض راجح، وجد فيها معارض راجح. يعني العزيمة مثلا ما هي؟ قالوا العزيمة مثل تحريم الميتة عند المجاعة، في مجاعة الأصل أن الميتة محرمة. طيب ما الرخصة؟ الرخصة إيش؟ جواز أكل الميتة، جواز أكل الميتة. لماذا؟ للضرورة تبيح المحظورات كما سيأتي معنا. هنا الرخصة هي جواز أكل الميتة، إذا رجحت الرخصة هنا الجواز، رجحت الرخصة الجواز. نعم.
قال رحمه الله والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعبد، والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال.
نعم. ثم انتقل إلى يعني مسائل أخرى، وهي قضية الناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب قال الله جل وعلا في 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 أمر المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا ليس عليه شيء. قال والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقل، ولا إلزام لهم بعقل، معنى ذلك ليس عليهم إثم فيما حصل. لذلك جاء في الحديث إذا نام العبد عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني لا يقال عليك إثم، وكان نائما ولم يتقصد النوم عن العبادة. قال ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة. حديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي عطس في الصلاة فشمته، أو عطس رجل في الصلاة فشمته معاوية بن الحكم السلمي، فأراد الصحابة أن ينبهوه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه الصلاة لا يكون فيها شيء من كلام الناس. طيب الكلام في الصلاة ألا يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة، لكن لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان جاهلا بهذا الحكم فإن صلاته صحيحة، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة ولا إلزام لهم بعقد. الناسي هذا ناسي، فلا يلزم بعقد وهو ناسي شيء، مثلا نسي أن السيارة التي معه قد باعها قديما فأنشأ لها عقدا آخر، فهذا ناسي فلا شيء عليه. كذلك المخطئ الذي يخطئ في مثلا في أراد أن يكتب شيئا وكتب شيئا آخر، أو الذي مكره على شيء، أيضا لا يمرر شيء من هذه العقود. قال والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال، هم لا يؤثمان أو لا يستحقان الإثم أو ليس عليهما إثم فيما نسيا، لكن ما أتلفاه عليهما الضمان فيه. إذا أتلف سيارة فقال أنا ناسي، أنا كنت أظن أنها سيارتي، وقال له لا تضمن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فقوله واضح وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل، وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله.
نعم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن السنة. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إقرار، هذا في يعني كلام الأصوليين أو تعريف الأصوليين للسنة، أن السنة قول وفعل وتقرير. فقوله واضح يعني ما ورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا قول. وفعله الأصل فيه أنه مندوب، الأصل فيه أنه مندوب، مثلا صيام الاثنين والخميس أو نحو ذلك، الأصل أنه سنة. وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب، قد يكون فعل لكن القرينة تصرفه إلى الوجوب، كما استدل بعض أهل المذاهب بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا فعل، على إيجاب بعض الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. قال: أو الخصوصية، أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به جواز الجمع بين أكثر من 40 نسوة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما فائدة أن تعرف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ فائدة ذلك أن لا تقتدي به فيها، يقتدى بفعله وبقوله عليه الصلاة، لكن الخصائص لا يقتدى به، لا يقتدى به لأن خصائصه هي خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن تعلم من باب معرفة الأمور هذه واعتقاد أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يتأسى به فيها، ولئلا يتأسى به فيها. قال بعد ذلك: إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة، يعني كونه أكل من هذا الشيء أو لم يأكل من هذا الشيء، الأصل في ذلك الإباحة. قال: والأصل أنه متى أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل. عموم الأحاديث: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطيع الله ورسوله، عموم هذه الأحاديث أو الآيات والأحاديث الواردة في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على وجوب الاتباع، وعلى أنه يقتدى به صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا ما دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على شيء فيدل هذا على جوازه ولا يدل على حرمته ولا على الامتناع منه. قال: ويقدم قوله على فعل، هذه قاعدة في الترجيح، إذا تعارض القول مع الفعل فإنه يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على الفعل. لماذا؟ دلالة القول أقوى، والاحتمال أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها على كل حال يعني مباحث في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد المخالفة بإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولا بعض المجتهدين، والخبر متواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين، بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع.
نعم، هذا المسألة تقدمت معنا، الكلام عن الإجماع تقدم معنا في أول الرسالة وفي الاحترازات التي في التعريف، لكن هنا قال: ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. قلنا: لا يقع الإجماع بغير دليل، لا بد أن يقع الإجماع بدليل، وقلنا أن دلالة الإجماع في قوتها أقوى من مجرد لفظ الدليل، لأنها عبارة عن دليل وزيادة، وهو الاتفاق على المعنى المقصود. قال بعد ذلك: والخبر المتواتر لفظا أو معنا يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له أحد، وقد يحتف ببعض أخبار الأحد من القرائن ما يفيد معها القطع. خبر المتواتر هذا تقسيم الأخبار باعتبار النقلة، قسم إلى متواتر وإلى أحد. المتواتر ما نقله الجمع عن غيرهم من غير تواطؤ على الكذب، هذا المتواتر سواء كان لفظا أو معنى، كان لفظا أو معنى. في الأصل تقسيم الحديث إلى المتواتر والأحاد لم يكن في الأصل هذا عند أئمة السنة، وإنما كان من تقسيم بعض المعتزلة، ولكن جرى هذا التقسيم بهذا الاعتبار في عدد الرواة ولا مشاحة بالاصطلاح، وتقبله أهل العلم وأدخلوه في الكتب، ولكن لم يكن له الأثر الذي أرادته المعتزلة، لم يكن له الأثر الذي أرادته المعتزلة من أنها تقبل المتواتر ولا أحد. السؤال: هل الأكثر من الأحاديث هي المتواترة من الأحاد؟ الأكثر الأحاد، إذن القلة هي المتواتر، حتى يعني نظم بعضهم المتواتر: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض. إذن المتواتر قليل، المتواتر قليل. الآحاد لو قلنا أن المتواتر فقط الذي يؤخذ به في الأحكام الشرعية أو أنه يفيد العلم وأهملنا المتواتر، أهملنا أكثر السنة. لابد أن نتنبه، أهل الضلال والبدع من المعتزلة وغيره جاءوا إلى القرآن الكريم فقالوا القرآن منه ما هو قطعية الدلالة وظنية الدلالة، ما قالوا قطعية الثبوت ظنية الثبوت، كله قطعية الثبوت، لكن قالوا هذا ظنية الدلالة، هذا قطعية الدلالة، واشتغلوا فيه بقضية التأويل ونحمه. جاءوا إلى السنة فقالوا متواتر وآحاد، وقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن أثر هذا التقسيم هو الذي لا يجوز، وهو أنهم أخذوا بالمتواتر، وللأسف أيضا المتواتر لم يأخذوا بظاهره بل أيضا أخذوا يؤولونه وأهملوا الآحاد، فأبطلوا السنة. إذن المتواتر يفيد العلم ويقتضي العمل، والآحاد الذي احتفت القرائن على صحته أيضا يفيد العلم ويقتضي العمل ويوجب العمل. نعم.
قال رحمه الله: وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
نعم. وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، ورد عن الصحابي قول في مسألة، هل هو حجة؟ ينظر أولا هذا الصحابي هل خالفه صحابي آخر؟ هل خالف نصا؟ هل اشتهر هذا القول عنه؟ إذا تحققت هذه الثلاث الشروط فهذا القول حجة، ويسميه بعضهم إيش؟ الإجماع السكوتي، يسميه بعضهم الإجماع السكوتي، أجمعوا ولم يعني يحصل لفظ الإجماع، لكن لم اشتهر هذا القول من الصحابي ولم يخالف نصا، والصحابة علموا بهذا القول ولا خالفه أحد، فقوله هذا حجة. طيب إذا خالفه غيره رجعوا إلى الترجيح، ينظر في الترجيح ناسخ أو منسوخ، يمكن الجمع لا يمكن الجمع، هذه أبواب أخرى. قال: وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. الراوي روى حديثا سواء كان هذا صحابيا أو كان تابعيا، روى حديثا وأفتى بغيره، أفتى بغير ما روى، هل يقدم رأيه أم تقدم روايته؟ المسألة فيها بحث يعني متوسع ومتفرع. الصحيح في ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو قول الجمهور خلافا للأحناف، بأن الرواية تقدم على الرأي، لأن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. قال بعد ذلك: والأمر بالشيء نهي عن ضده. وأقيم الصلاة أمر بماذا؟ أمر بالصلاة. هل وأقيم الصلاة هو نفسه لفظ لا تترك الصلاة؟ هو نفسه اللفظ؟ لا، ليس هو لفظ، لكن لازم لازم ذلك. إذن لابد أن نتنبه، الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق اللزوم وليس اللفظ، عن طريق اللزوم وليس اللفظ. وهذه مسألة فيها إشكال عند المتكلمين. لماذا؟ لأن اللفظ في الأمر غير النهي عن ضده. اللفظ في هذا الأمر، أنت عندما تقول لرجل قم، هل معناها لا تجلس؟ أو هل هي نفس لفظة لا تجلس؟ لا تجلس نهي، وقم أمر، هذا له أحرف وله معنى وهذا له أيضا. إذن يلزم منه من قولك له قم أن لا يجلس، يلزم وليس هو نفس اللفظ. والنهي عن شيء يعني شيء أمر بضده أيضا، هذا يعني على نفس المعنى. عندما تقول ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، هو نهي عن الزنا وأمر بما لا يتم الاستعفاف إلا به، سواء كان بالصيام أو كان بملك اليمين أو بالزواج أو بنحو ذلك. إذن ولا تقربوا الزنا نهي عن الشيء وأمر بضده عن طريق اللزوم وليس عن طريق اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرفها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد.
نعم. قال بعد ذلك: التحريم إذا رجع إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فسدت أو فسدت. طيب، التحريم إذا رجع إلى ذات العبادة مثل صوم العيدين، صوم العيدين هذا لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أو إلى شرطها أيضا فسدت، يعني من شروط الصلاة ستر العورة. طيب، أخذ حريرا وستر به عورته وصلى، الفساد هنا في شرطها، فعلى هذا لا تصح هذه الصلاة، لا تصح هذه الصلاة. هذا على قول عند أهل العلم. قال: وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. طيب، مثال ذلك: إن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد، مثل لو صلى ومعه خاتم حديد، هذا ليس متعلق بشرطها. هل من شروط الصلاة أن يلبس خاتم حديد أو ذهب؟ عفوا، ذهب. طيب، هل يجوز لبس الذهب للرجال؟ لا يجوز لبس الذهب للرجال. صلى ولبس خاتم ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حر حرام على ذكور أمتي، حل الإناث. طيب، الحرير والذهب، فصلى ولبس خاتم الحديد، عفوا خاتم الذهب، فنقول له في مثل هذه الحالة صحت صلاته، صحت صلاته لا شك في ذلك، لكن مع الإثم لما فعله من لبس الذهب. وهذا معنى قوله: وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. العبادة لا تفسد لأنه شيء ليس متعلق بها، لا من شرطها ولا من ذاتها، لا من شرطها ولا من ذاتها. نعم.
قال رحمه الله: ومن صياغ العموم من وما وأي وأين ونحوها، والموصلات والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه ألف من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية، والمفرد المضاف المعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.
قال: ومن صيغ العموم من، الآن سيأتي إلى صيغ العموم، قد تقدم معنا شيء يسير منها أو الإشارة إليها. من صيغ العموم من، مثل قول الله جل وعلا: من يعمل سوءا يجزى به، أي كل من يعمل سوء يجزى به. وما، قول الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كل خير، وما تفعلوا من خير، ما هنا دخلت إذا تفيد العموم. قول الله جل أو قال: وأي، مثلا أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أي امرأة، أي امرأة، هذا يفيد العموم، كل امرأة. وأين، لفظ أين يفيد العموم، فأينما تكون فثم وجه الله، في أي مكان، هذا يفيد العموم أيضا. والموصولات مثل ماذا الموصولات؟ الموصولات مثل الذي، الذي قال الله جل وعلا، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كل شخص يشرب في آنية الفضة. قال والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، كل نفس ذائقة الموت، كل أي كل النفوس على حكم واحد كلها تذوق الموت. قال وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس، المراد بأل هنا أل الاستغراقية، المراد بأل أل الاستغراقية. والمطلقات، والمطلقات يتربصن، المطلقات كل مطلقة. قال والمفرد المعرف باللام غير العهدية، اللام غير العهدية، العهدية التي تقصد بها شيء في العهد لكن غير العهدية، مثل والسارق والسارقة، أي سارق وأي سارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا عام. طيب قال والمفرد المضاف لمعرفة، وإن تعدوا نعمة الله، ما المفرد هنا؟ نعمة، نعمة هو مفرد مضاف أضيف إلى لفظ الجلالة، وإن تعدوا نعمة الله. طيب إذن كل نعمة، كل نعمة، ليس المراد شيئا واحدا. قال والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، مثلا في سياق النفي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا في سياق النفي، إذن يعم كل رفث وكل فسوق وكل، ومثل ذلك أيضا ما يكون في باب النهي أو الشرط. الاستفهام، مثل الاستفهام من إله غير الله، من هنا استفهام، أي أي إله غير الله، أي إله غير الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو الشرط أو نحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين. والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر، ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل.
نعم، ثم أتى إلى قضية تخصيص العموم. قال تخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة. الله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن القصر من الصلاة هذا خاص بماذا؟ بالسفر. وإذا ضربتم في الأرض، فهذا تقييد، تقييد أو تخصيص عفوا للعموم. أو الصفة، قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم، هذا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن لو لم يدخل بأمها هل يجوز له الزواج من الربيبة؟ يجوز له، إذا دخل لا يجوز، إذا دخل لا يجوز. إذن هنا خصص هذا العموم، الأصل في أن لا يجوز له أن يتزوج من ابنة زوجته، لكن إن لم يدخل بها جاز له ذلك. قال أو نحوها، قال فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين، يعني حتى هذه القاعدة يعمل بها في كلام المكلفين وإن لم يكن في، وإن لم يكن نصوص شرعية، يعني مجرد في عقود أو في الكلام بينك وبين الناس، يعمل أيضا بهذه القاعدة إذا قيد ذلك بشرط أو صفة. قال والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. الأصل المطلق على إطلاقه، الأصل في المطلق على إطلاقه، لكن لو جاء التقييد يقيد، مثل ذلك قول الله جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين. طيب ما هي الوصية الجائزة أن لا تتعدى الثلث؟ هذا جاء في حديث. إذن جاء تقييد. لو قال قال أنا أريد أن أوصي عنده أولاد وبنات، وقال أنا أريد أن أوصي بمالي لابن عمي الفقير، أن هذا لا يجوز، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، رحمك الله، الثلث والثلث كثير. قال بعد ذلك والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح، والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين أو المبين في موضع آخر. المجمل هذا لفظ لا يمكن أن يوضح إلا بلفظ يسمى المبين، لفظ يسمى المبين. قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء هذا مجمل، هل هو الحيض أم هو الطهر؟ هل هو الحيض أم هو الطهر؟ هذه تبحث. إذن يعني بعضهم قال اترك الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام إيش؟ أيام حيضك. إذن معنى الآية الحيض، إذن معنى الآية الحيض. ومنهم من قال الطهر. على كل حال هي من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة. قال ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا بدليل. الأصل العمل بالظاهر، لماذا تنتقل من الظاهر المراد الواضح إلى أمر آخر إن لم يكن معك دليل؟ فالأصل هو العمل بظاهر الأوامر. نعم.
قال رحمه الله والكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان المفهوم موافقة، يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافة قيل له مفهوم خالفة فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به، بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور.
قال والكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه. قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، هذا منطوق، هذا منطوق. هنا الأصل الأخذ بالمنطوق هو اللفظ المفهوم. قال وله مفهوم، مفهوم هذا الأمر أن لا تترك الصلاة. طيب قال وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق، إذن هناك مفهوم أولى بالحكم من المنطوق. قال الله جل وعلا مثلا ولا فلا تقل لهما أف، هل المنطوق ما هو؟ لا تقل كلمة أف، المفهوم أولى من المنطوق، المفهوم أولى من المنطوق، عدم السب وعدم الضرب وعدم الشتم وعدم أشياء كثيرة جدا كلها تدخل في باب العقوق، كلها تدخل في باب العقوق. إذن هذا منطوق، لكن المفهوم أشمل من المنطوق. قال كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، أولى بالحكم من كلمة أف، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به بشرط لا يخرج مخرج الغالب، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. ما الذي سكت عنه؟ الغنم المعلوفة، الغنم المعلوفة. إذن الغنم المعلوفة التي يعطيها صاحبها وينفق عليها في التعليف هل يجب فيها زكاة؟ لا يجب فيها زكاة، لا يجب فيها زكاة. طيب قال بشرط لا، طيب قال ولا يكون جوابا لسؤال سائل. شرط المفهوم هنا لا يكون جوابا لسؤال سائل. حينما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال له صلاة الليل مثنى مثنى، إذا أخذنا بالمفهوم فصلاة النهار ليست مثنى مثنى، لكن هذا لا يراد لأن هذا كان جوابا عن سؤال سعيد. طيب قال: ولا سيق للتفخيم. التفخيم تعظيم الأمر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، شوف ضخم الأمر، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. إذن المراد هنا أن المرأة حينما جاء لفظ تؤمن بالله واليوم ليس معناه المخالفة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها. أين؟ قال بعد ذلك: أو الامتنان، يعني الله جل وعلا قال: هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. تأكلوا منه لحما طريا، هل يقال اللحم غير الطري لا يؤكل؟ إن هذا مفهوم المخالفة؟ لا، لأن هذا سيق على سبيل الامتنان، سيق على سبيل الامتنان، فهذا لا يخل فيه بمفهوم المخالفة. قال: ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، يعني قول الله جل وعلا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس مفهوم المخالفة أنه يجوز أكل الربا القليل، ليس المراد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة، بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه.
نعم. قال: والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. النسخ دليل، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ولكن لا يصار إلى هذا النص أو إلى النسخ إلا بعد التعذر، بعد تعذر الجمع. إذن لو كان هناك إمكانية للجمع لا تطرق قضية النسخ أصلا، والأصل في الدليلين الإعمال للإهمال أو لا إهمال أحد، الأصل في الدليلين الإعمال، إذا أمكن إعمال الدليلين. طيب قال: ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. فإذا ينظر في إمكانية الجمع، فإن لم نتمكن من الجمع نظر في قضية بعد ذلك النسخ، وهذا له طبعا تفصيلات ليس مرادهنا. نعم. قال: وأما القياس، والقياس أخذنا تكلمنا عليه فيما سبق، وأن من العلماء من جعله دليلا مستقلا، ومنهم من جعله من رأي المجتهد، والجمهور على أنه دليل مستقل، وهو قول جماعة من المحققين من العلم أن القياس دليل مستقل وهو القياس الصحيح. قال: وتسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة، النظر فيه إلى العلة، هناك أصل هناك فرع وهناك علة، بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين طبعا خلافا للظاهرية ومن نحى نحوهم، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. هناك قياس يعني قوي ودلالته قوية، وهناك دونه في القياس بحسب يعني قوة العلة في الأصل.
قال رحمه الله: ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزال الضرر بالضرر، والضرورات تبيح المحظورات، والعجز يسقط الواجب، المشقة تجلب التيسير، والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور.
طيب قال: ومن القواعد المقررة، ذكر هنا أيضا جملة من القواعد الفقهية، اليقين لا يزول بالشك. طيب اليقين يزول بماذا؟ يقين في يقين مثله، إذا لا يزول بالشك. ولذلك لما جاء الرجل يسأل عن صلاته في أمر الصلاة وخروج الريح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قال: والأصل بقاء ما كان على ما كان. قال رجل: مثلا أنا توضأت ولكن أشك، فقال له الأصل بقى ما كان على ما كان. يمتلك سيارة فقال قائل هذه سيارتي، فنقول لا، الأصل بقى ما كان، أصل أن هذه سيارة فلان، بقى ما كان على ما كان، لا ينتقل إلى هذا إلا بدليل. قال ولا يزال الضرر بالضرر، هذه قاعدة، لا يزال الضرر بالضرر، هذه القاعدة هي قيد لقاعدة الضرر يزال، الضرر يزال قاعدة تعتبر أم، هذه قيد لها، لا يزال الضرر بالضرر. إذا أردت أن تزيل الضرر بالضرر فلا، أو إذا أردت أن تزيل الضرر فليكن بغير ضرر. قال الله جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إذن لا يكون المعالجة ذلك بالإضرار بهن أو بالاعتداء عليهن. قال والضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. قال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. لكن هذه القاعدة أيضا مقيدة بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، أو بقدرها. قرأت والعجز، والعجز يسقط الواجب. الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا الإنسان لا يستطيع على أمر واجب يسقط عنه أو ينتقل إلى ما هو أدنى من، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى ذلك. المشقة تجلب التيسير، أيضا هذا يعني يأتي بمعنى القاعدة الأولى وهو أن العجز يسقط الواجب، المشقة تجلب التيسير. في الأول ما الفرق بينه وبين الأول؟ في الأول يسقط إن لم يستطع تماما عليه، أما في هذه فتخفف، إذن التيسير تخفيف، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، كثير من الأمور يتعامل الناس بها في العرف. فمثلا من عرف الناس الآن لفظة الولد، لفظة الولد عندهم يراد بها الذكر، صح؟ يراد بها الذكر. طيب أنت رزقت ولدا قبل يومين، في الشرع ولد وهي بنت، وهي بنت. طيب إذن الولد في الشرع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا الولد يطلق على الأنثى ويطلق على الذكر، لكن في عرف الناس الولد هو الذكر. فلو قلت يعني مثلا ذهبت بالولد إلى مدرسة البنات، ها يقولون كيف الولد تذهب به إلى مدرسة البنات وهي بنت؟ فإذا هنا أيضا يراعى العرف في ما بين الناس من العقود ونحوها. نعم.
قال رحمه الله والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.
نعم، الأصل في العبادات المنع، لا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة، الأصل أنها توقيفية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لا يجوز للإنسان أن يشرع عبادة، الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أتم الله جل وعلا الدين وأكمل النعمة. فلا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة، يقول صلي في اليوم 1000 ركعة، اقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد واقرأ بعدها، هذا تشريع، لا يجوز، هذا باب البدع. الأصل أن العبادة تؤدى كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من لوازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، إذا جاء في الكتاب أو جاء في السنة هذه هي العبادة الصحيحة، أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان. باب الاستحسان، باب الاستحسان باب خطير وفيه نوع استدراك على الشريعة، والاستدراك على الشريعة لا يجوز.
قال رحمه الله والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وكلما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود والمقاصد. والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، ولذلك قد يعرض للمفضول من مرجحات ما يصير به متساويا للفاضل وأفضل منه، والله أعلم.
طيب. قال والأصل نعم في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الأصل الإباحة، الأصل في المأكولات، الأصل في الملبوسات الإباحة، إلا ما جاء الشارع ينقله من الإباحة إلى المنع والتحريم. وقال وكلما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود والمقاصد. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ماذا يريد؟ تنعقد بذلك العقود وتعقد بذلك ويعتبر بذلك المقاصد. الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إذا كان المقصود الإصلاح تم هذا الأمر. قال بعد ذلك والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، لعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الأمر لا يستقيم إلا بنية. الإنسان إذا كان ما عنده نية إما أن يكون مكرها، إما أن يكون ناسيا، أو يكون خاطئا أو نحو ذلك. قال ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، ولذلك قد إيش يعرض للمفضول هكذا من المرجحات،
لذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات
ما يصير مساويا للفاضل أو أفضل منه. ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، يعني إذا كان هناك تعارض، يعني نحن نعطي مثال يسير جدا، إذا كان هناك تعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف فماذا يؤخذ؟ بالحديث الصحيح، لا، لأنك في باب الأدلة، أدلة السنة النبوية، ينظر إلى ثبوت الصحيح أو عفوا إلى ثبوت الحديث ثم إلى دلالته، فيقدم الصحيح على الضعيف. طيب، إذن لنخرج من التعارض، طيب هل النصوص فيها تعارض؟ مسألة، ها؟ يقال ما ظاهره التعارض، ليس بين النصوص تعارض، القرآن لا يعارض السنة، والقرآن لا يعارض القرآن، والقرآن لا يعارض والسنة لا تعارض القرآن، والسنة لا تعارض السنة، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، بين أهل الإسلام. إذن التعارض في أفهامنا نحن، في أفهامنا نحن، أو يكون التعارض بين حديث صحيح وبين حديث ضعيف أو مكذوب، قد يوجد هذا، يعني ما يكون تعارض، لكن العبرة بالصحيح، العبرة بالصحيح. إذن للخروج بين المتعارض لابد أولا من الجمع، إن لم يتيسر الجمع ها النسخ، إن لم يترجح النسخ الترجيح، نرجع إلى الترجيح. أما هذه العبارة ويعمل عند التعارض، قال ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا، يعني الأعمال تتفاضل، الأعمال تتفاضل، لكن قد يقترن بالعمل ما يجعل المفضول فاضلا أو يجعل المفضول أفضل من العمل الأول. وهذا حتى يا أخوة حتى في أمر الدعاء، مثلا الإنسان الذي يدعو الله تبارك وتعالى وهو يستجمع من الإقبال على الله جل وعلا ومن أوقات الإجابة ومن كذا، ما يكون أفضل من غيره من العمل في هذا الوقت أفضل من. الآن أعطيكم مثال، ما الأفضل، قراءة القرآن أم الترديد خلف المؤذن، يردد خلف المؤذن أم قراءة القرآن في الأفضلية في الأعمال؟ القرآن، لكن في وقت الأذان هذه سنة، إذا فاتت فات محلها، إذا فاتت فات محلها، فيكون الترديد خلف المؤذن هنا في هذا أولى من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل، قراءة القرآن أفضل. أظن بهذا انتهينا من المد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يفقهنا في دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.